Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala alihi tayyibin. El fer'u thani kulna fi mes'aletin zekeraha sahib el urve ve huve ennehu iza şekekna fi ma'in ennehu ma'u istinca'in ev ma'u gusaletin. فما هو حكم هذا الماء؟ قال حكمه الطهارة، يعني مفروض المسألة أنك عندك ماء متيقن أنه لاقى نجاسة وزيلت به نجاسة، لكن هل هذه النجاسة المزالة هي بول وغائط؟ فهو ماء استنجاء محكوم بالطهارة عند المصنف، هذا ليس مبنانا هو، أم أنه ماء أزيلت به سائر النجاسات الأخرى غير البول والغائط والغسالة نجسة عند المصنف، فما هو حكم هذا الماء؟ قال يحكم عليه بالطهارة. ما هو الوجه الآن ولو بدوا لأنه تخضع المسألة للنقاش؟ قال استصحاب الطهارة الأصلي وإجراء قاعدة الطهارة، هذا الماء قبل أن يستعمل هذا الاستعمال المشكوك وكان طاهرا، ونشك بأنه هل هذا كان غسالة غسل بقية نجاسات أم استنجاء؟ استصحب طهارة أو إجراء قاعدة الطهارة الأصلية أيضا لنفس الشيء، لأني أشك من قال أن هذا ماء غسالة حتى أحكم بنجاسته، لعله ماء استنجاء فأحكم بطهارته فأجري قاعدة الطهارة، لأن يحتمل أن يكون ماء استنجاء فيحكم بالطهارة. إذن هذا وجهه باختصار، لكن قلنا أن هذا لا يسلم من الإشكال، للمفروض عندنا عموم يقول كل ما قليل لاقى عين نجاسة ينفعل بها خرج منه ماء الاستنجاء، هذا خاص محكوم بالطهارة، فالمفروض أي فرد مشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام، وأنت الآن تفرض على أنك أنا ما أدري هذا ماء استنجاء، يعني إذن ما متيقن أنت أنه طاهر وخارج بالخاص، فلا بد يبقى محكوم بالعام وهو عموم كل ماء قليل يلاقي عين نجاسة ينفع، وهذا ماء قليل لاقى عين نجاسة مفروض ينفع، ما الذي يخرجه؟ ما ثبت عندك وما أحرزت أنه ماء استنجاء حتى يكون محكوم بالطهارة. إذن هذا الإشكال البدوي الذي يرد على القول بالطهارة لصاحب عروة، لذلك خالفه جملة من المعلقين على هذا الحكم بالطهارة، فقووا القول بالنجاسة واحتاطوا فيه كما قلنا، ولهم في ذلك عدة تقريبات عدة مسالك للقول بنجاسة هذا الماء، بحسب مراجعة كلماته وجدنا لهم عدة تقريبات أو عدة مناهج عدة مسالك في القول بنجاسة هذا. التقريب الأول ذكرناه في الدرس السابق، وهو التقريب اللي الآن ذكرناه، وهو التقريب السمي المتداول المعروف الذي يرد على الذهن وينقدح في الذهن بادي الرأي قبل التدقيق، وهو هذا قلنا قبل قليل أنه عندنا عموم يقول كل ماء قليل يلاقي عن نجاسة ينفعل بها إلا إذا كان ماء استنجاء، وعندنا قاعدة بالأصول تقول كل فرد مشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام، وهذا الفرد المفروض أنه مشكوك كونه ماء استنجاء فمو معلوم دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام. هذا إذن التقريب الأول والأولي والذي ينقدح في الذهن مباشرة، وهذا الذي قاله المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على العروة وقرأنا كلماته. لكن طبعا هذا التقريب كما وصفنا الآن أولي يحتاج إلى تدقيق، هل فعلا العلاقة بين ماء الغسالات سائر ماء الغسالات وماء الاستنجاء هو هذه العلاقة العام والخاص؟ هذا يحتاج إلى تدقيق. خل نقبل الآن هذا الجواب الأول ونمضي إذا وجدت أجوبة أو تقريبات أخرى للقول بالنجاسة حتى نستطيع تقييم هذا القول. فإذن نتقدم خطوة نحو التقريب الثاني، وهو ما أفاده الشيخ حسين الحلي قدس سره في وجه تعليقة أستاذه النعيني. النعيني أيضا قال لا، وجوب الاجتناب عن هذا الماء المشكوك لا يخلو من قوة، هذا نجس يجب الاجتناب عنه. هذه التعليقة للمحقق النايني فسرها تلميذه الشيخ حسين الحلي في دليل العروة الوثقة، قال بناء على كبرى هذا وجوب الاجتناب عن هذا الماء، إن الحكم الترخيصي إذا علق على عنوان وجودي لزم إحراز ذلك العنوان لترتيب الحكم عليه. ولا صح، كبرى صحيح. الآن عندك حكم ترخيصي وهو الطهارة، على أي عنوان منصب؟ هذا منصب على عنوان ماء الاستنجاء، فإذا ما تحكم بالطهارة إلا لما تحرز العنوان والموضوع اللي ينصب عليه الحكم، وليس كذلك؟ إذا عندك شك يكون التمسك بالعام في شبهة المصداقية، وهذا ليس بصحيح. فإذن إذا جاء حكم ترخيصي على عنوان معين على موضوع معين فلا بد من إحراز هذا الموضوع والعنوان حتى يجري هذا الحكم. قلنا له صحيح، هاي كبرى نسلم بها. قال ومع عدم الإحراز لا يحكم عليه بذلك الحكم. قلنا له صح، لأن يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. كيف أتمسك بهذا الحكم العام على فرد أنا شاك في كونه من ينطبق عليه؟ لا مو صحيح. هاي كبرى قلنا لنسلم بها تطبيقها بالمقام. قال وفي المقام إن الحكم بالطهارة قد علق على ماء الاستنجاء، الحكم الترخيصي وهو الحكم بالطهارة علق على عنوانه وهو كون الماء ماء استنجاء، وهو حكم ترخيصي معلق على عنوان وجودي وهو ماء استنجاء، فمع عدم إحراز أن الماء الخارجي ماء استنجاء لا يمكننا الحكم بالطهارة. فكيف حكم صاحب الأروى بالطهارة وأنت ما عندك إحراز أنه هذا ماء استنجاء؟ فلا يمكن أن تحكم عليه بالطهارة إلا بأن تحرز العنوان، والعنوان غير محرز. هاي إذن المسلك الثاني لتقريب القول بالنجاسة والرد على ما اختاره المصنف بالقول بالطهارة. أقول في التعليق على هذا التقريب ممكن أن نقول تعليقين. الأول هو أولا ابتداء أن نحن نسلم هذه الكبرى، هذه القاعدة نسلمها، هي منتهين منها ونعتمد عليها، لكن هل المورد منها هو هل صاحب العروة قال بالطهارة لأنه بنى على هذه الكبرى أنه ماء استنجاء فحكم عليه بالطهارة حتى تقول له كيف أحرزت الحكم بالطهارة والتمام حرز العنوان؟ هو ما بنى الحكم بالطهارة على عنوان الاستنجاء، إنما بناه على قاعدة الطهارة وعلى استصحاب الطهارة بعد فرض الشك، فما بنى على عنوان ماء الاستنجاء حتى تقول له كيف تحكم بالطهارة؟ مو الموضوع هنا ما محرز، فشون يجري الحكم إذا الموضوع ما محرز؟ وما بنى على هذا صاحب العروة كما قربنا قلنا، والوجه لصاحب العروة ما ذاك استصحاب الطهارة وإجراء قاعدة الطهارة، ما بنى هو على الجزم بكونه ماء استنجاء وهو محكوم بالطهارة حتى نناقش بهذه المناقشة. هاي إذن الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية أنه ما هي نتيجة هذا التقريب أيها الشيخ النائيني والشيخ حلي الذي هو قرب هذا التقريب؟ نتيجته عدم طهارة هذا الماء. تقول أن عنوان الطهارة منصب مترتب على حكم الطهارة مترتب على عنوان ماء الاستنجاء، وهذا ما محرز أنه ماء استنجاء، فلا يمكن الحكم عليه بالطهارة. ماذا تقريبك؟ هذا نتيجته شنو؟ أن هذا الماء لا يحكم عليه بالطهارة، وإحنا شريد نثبت، تريد تثبت أنه نجس ولا ملازمة بين الاثنين، فنتيجة تقريبك أن هذا الماء ليس محكوما بالطهارة، وأنت تريد أن تصل إلى نتيجة أن هذا الماء محكوم بالنجاسة، وبينهما فرق طبعا، كونه غير محكوم بالطهارة هذا لا يعني أنه، نعم في عالم الثبوت لا يخلو إما نجس أو طاهر، أما في عالم الإثبات يمكن أن يكون فرده ثالث، لا أعرف أنه طاهر ولا أعرف أنه نجس، فرد مشكوك. فإذا لا يتعين هذا الإشكال الثاني والتعليق الثاني أن نتيجة تقريبك عدم طهارة هذا الماء وليس نجاسة، لم يثبت بهذا التقريب أنه نجيس. فلذلك علقنا أقول هذا المبنى نعتمده صح، نحن نقول بهذه المقالة، إلا أن الحكم بالطهارة لم يبنى عليه هنا، أي على كونه ماء استنجاء حتى ينفيه بهذا التقريب، وإنما بناه صاحب العروة على استصحاب الطهارة، فما لنا حق أن نعترض عليه بهذا الاعتراض. هذا الرد الأول، مناقشة الأولى. مضافا إلا أن نتيجة هذا التقريب عدم طهارة هذا الماء، لأن ما محرز كون ماء استنجاء، إذن ما أحرز أنه طاهر صح. نتيجة تقريبك لا أستطيع أن أحكم بطهارة هذا الماء، لا نجاسته، مو معلوم أنه يثبت النجاسة. وبينهما فرق في اللوازم والآثار، فرق تقول هذا لا أعلم طهارته، وفرق تقول هذا أعلم نجاسته، فرق. إلا أن يتمسك بعموم الانفعال، يقول ها أنه لما أثبتت أنه ليس طاهر وعندي عموم انفعال فيجري إلى آخره، فيرجع إلى التقريب الأول، معنى رجعت إلى التقريب الأول وهو عندي عموم انفعال، فما دام هذا الفرد ما محرز خروج بالخاص إذن يبقى تحت العام، رجعنا إلى التقريب الأول. هذا المسلك الثاني إذن يمكن أن نعده للقول بالنجاسة خلافا لصاحب العروة. المسلك الثالث اللي يمكن أيضا أن يتحصل، وهو ما ذكرناه في الدرس السابق، كلمة السيد الحكيم قدس سره، بأنه هذا مقتضى الجمع بين العام والخاص. لما يوجد عندي عام يقول كل ما قليل ينفعل بالملاقات، وجاء عليه خاص يقول إلا ماء الاستنجاء، فحينئذ العام راح يتغير عنوانه، يصير كل فرد ليس بالخاص، كل فرد ليس داخلا في الخاص، هذا هو عنوان العام، وهذا العنوان محرز بضم الوجدان إلى الأصل، يعني صار عنوان المحكوم بالنجاسة شنو؟ كل ما قليل ملاقي للنجاسة ليس ماء استنجاء. هذا بعد أن جاء الخاص صار هذا عنوان العام الجديد، بعد أن ورد عليه الخاص كان كل ما قليل ينفعل بملاقات النجاسة، هكذا كان العام، جاء خاص قال إلا ماء الاستنجاء فإنه محكوم بالطهارة، فقلنا لزيه إذن تغير الساعة عنوان العام، صار كل ماء قليل يلاقي نجاسة وليس ماء استنجاء ينفعل بملاقات النجاسة، قال هذا عنوان العام المحكوم بالنجاسة، هذا محرز، هذا محرز، هذا الفرد محرز دخوله تحت هذا العام، لأن العام كما ترى مركب من جزئين، ماء يلاقي النجاسة وهذا محرز بالوجدان، لأن هي فرض مسألتنا أن ماء قليل لا قاع النجاسة، بعد شنو جزء العنوان الآخر تقول ليس بماء استنجاء، وهذا استصحب العدم مالته يثبت بالاستصحاب، هذا قبل أن يستعمل في هذه الحالة هو خو كان ليس ماء استنجاء، فلما استعمل والمفروض الشك استصحب كون عدم ماء استنجاء، وهذا ليس استصحاب عدم أزلي حتى تناقش فيه وتشكل عليه، لا هذا استصحاب عدم نعتي، لأنه هذا الماء كان موجودا قبل أن يستعمل هذا الاستعمال، ثم طرأت عليه الحالة العدم الأزلي، هو يوجد بهذه الحالة، موجد قبل هذه الحالة، فقال إذن عنوان هذا العام محرز بضم الوجدان إلى الأصل. هذا الذي قاله السيد الحكيم قدس سره في الدرس السابق وشرحناه، نقرأ على السريع للتذكير، إن مقتضى الجمع بين العام والخاص كون موضوع حكم العام سيتغير بعد ورود الخاص، الفرد الذي ليس بخاص ماء لا قاع النجاسة ليس ماء استنجاء، فيكون موضوع الانفعال في المقام الماء الملاقي للنجاسة وليس ماء استنجاء، لأن إجى الخاص عليه، ثبتنا العموم الآن. ولما كان مقتضى الأصل عدم كون الماء مستعملا في الاستنجاء قبل أن يستعمل الماء في هاي الحالة المشكوكة ولم يكن ماء استنجاء، فقد أحرز مع العلم بملاقاته للنجاسة، فقد أحرز موضوع الانفعال، يعني موضوع العام أحرز، بعضه بالوجدان وهو كون ملاقي للنجاسة، وبعضه بالأصل وهو أصالة عدم كونه ماء استنجاء. وليس هذا الأصل دفع دخله، وليس هذا الأصل من قبيل الأصل الجاري في العدم الأزلي حتى تشكل علي وتقول لا يجري إلى آخره، لأن عدم الاستعمال في الاستنجاء عدم في حال وجود الماء، هذا الماء كان موجودا ثم طرأت عليه هذه الحالة، هل استعمل في استنجاء لو غسالة سائر النجاسات؟ فإذا هذا مو عدم أزلي. الشيخ الحلي قدس سره كأنه له توضيح لهذا الدخل، الدفع الدخل إلى أخيه، أنه هذا لا إشكال في جريان هذا الأصل لأنه ليس من استصحاب العدم الأزلي. قال قدس سره، أخذ هذا المقطع من كلامه اللي هو في توضيح هذا الدفع دخل، لأن مرتبط إلى حد ما بالأطروحة التي نطرحها إن شاء الله لمعالجة هذه الحالة. قال لأن ما ذكر من الإشكال في جريان الأصل في العدم الأزلي بمفاد كانت تامة، هذا العدم الأزلي تحدث عن وجود مفاد كانت تامة، في مثال القرشية لا يجري هنا، لأن المرأة المشكوكة القرشية أو لا هي تولد وتوجد إما قرشية أو غير قرشية، لم تكن مرأة موجودة ثم طرأت عليها القرشية وعدم القرشية وأشك، هذا استصحاب عدم أزل، لأن هي من الأزل من يوم وجدت وقبل أن توجد توجد امرأة قرشية أو توجد امرأة غير قرشية، فاستصحاب عدم القرشية استصحاب عدم أزل، لأنه مع وجودها توجد هذه الصفة. قال ليش الإشكال ما يجري هنا؟ لأن الأصل في عدم كونه ماء استنجاء كما في مسألتنا إنما هو بمفاد كان الناقصة، كان موجودا ثم طرأت عليه الحالة، كان زيد قائما كان ناقصة، زيد موجود ثم طرأ عليه القيام، فحينئذ لما نشك هل زيد قائم أو غير قائم مفاد كان الناقصة، لأنه هذا موجود كان قبل أن تطرأ عليه الحالة، لأن هذا الماء الموجود قبل ملاقاته للنجاسة لم يكن ماء استنجاء، كانت له حالة من الوجود قبل أن يستعمل، فبعد الملاقات نشك في كونه ماء استنجاء والأصل عدمه، نستطيع إجراء هذا الأصل بلا إشكال لأنه ليس استصحاب عدم أزلي. وعلى هذا فقد تمت أركان موضوع العام في هذا المصداق، لأن ما هو العام؟ العام مركب من جزئين، ماء ملاقي للنجاسة ليس بماء استنجاء، ماء ملاقي للنجاسة هذا ثابت بالوجدان لأن مسلمين احنا، فرض المسألة أنه ماء لا قاع النجاسة ليس ماء استنجاء أثبتناه بالأصل، فتمت أركان الموضوع، موضوع حكم الانفعال ويحكم عليه بالنجاسة. قال وعلى هذا فقد تمت أركان موضوع العام في هذا المصداق، فبعضها بالوجدان وهو ملاقاة الماء للنجاسة، وبعضها بالأصل وهو عدم كونه ماء استنجاء. هنا التعليق الذي نقوله من حيث الكبرى، هذه الكبرى قالها صاحب الكفاية، وإن شاء الله نقولها صاحب الكفاية، يقول إذا أجى خاص على العام فالعام يتعنون بعنوان جديد هو ما ليس بخاص، بنيت عليه هذه الكبرى، إن شاء الله في الكلام الآتي نتعرض له إذا وجد تعليق عليه. لذلك قلنا هذا التقريب مبني على قول صاحب الكفاية الآتي، هو هذا يأتي، ولا حاجة إلى تقريب حكم النجاسة على هذا النحو لكفاية التقريب السابق، يعني علي من هذا التقريب لدخول العنوان، لدخول هذا الفرد في عنوان العام المحكوم بالنجاسة، ما نحتاج التقريب السابق اللي ذكر الأول، يعني كافي لتحقيق الموضوع، فما دام الموضوع من أفراد العام لكونه ماء قليلا لا قاع النجاسة، ف فهو مشمول بحكمه ما لم يحرز خروجه بالخاص. فنحتاج إلى إحراز. هو أليس هذا ماء قليل لا قاع النجاسة؟ إذن هو فرد من أفراد العام ومشمول بحكمه، لا يخرج منه إلا إذا أحرزنا دخوله تحت الخاص، والفرض عدم إحرازه. إذن النتيجة أن كل هذه التقريبات غير تامة بعد التدقيق في عنوان العام وإعادة صياغة العام والخاص. هنا نريد نبين التعليل، وهي أطروحة طبعا تقدمت منا في أكثر من موضع، خصوص طبقناه يمكن في أكثر موضع على الماء مشكوك الكرية، قلنا ذلك، وقلنا أن نتيجته أن التخصيص سيكون ملحق بالتخصص، يتحول التخصيص إلى تخصص. ما هو هذا التقييم؟ يقول أنه عندما يوجد عندنا عام ويرد عليه خاص، فتعاد صياغة العام والخاص إلى حالة جديدة على نحو القضية المنفصلة الحقيقية، إما أو يصبح الماء عندنا ماءين، الماء الذي رفعت به النجاسة بدخول الخاص انقسم إلى قسمين، قسم وهو الماء الذي يستعمل في الاستنجاء وهذا طاهر، وقسم وهو الماء الذي يستعمل لرفع بقية الأخبار وهو نجس. فالفرد المشكوك لا يدخل تحت هذا ولا تحت هذا، لأن إجراء كل واحد من هذين فيه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. تحكم بطهارته أقول لك منو قال لك هذا ماء استنجاء، تحكم بنجاسته أقول لك منو قال لك هذا ماء غسالة، فلا تستطيع أن تتمسك بهذا ولا بهذا. الفرد المشكوك يرجع به إلى القواعد، إلى العمومات الفوقانية، إلى الأصول العملية بحسب المورد، فتجري هنا قاعدة الطهارة واستصحابه ويحكم عليه بالطهارة. فإذن هاي ليش قلنا يحتاج إلى إعادة صياغة العام والخاص؟ طبعا حسب صياغتك للعام والخاص ستترتب عليه النتيجة. فإذن المدعى هذا، المدعى أنه عندما يرد خاص على عام فإنه يقسمه ويعدده ويجعله عنوانين مستقلين. ما عندي عام خرج منه خاص فالفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام، مو هاي الكبرى التي تجري، لا، عندنا أصبح قسمان منفصلان مستقلان، ماء استنجاء طاهر، ماء غسالة نجس. فرد المشكوك لا أستطيع أن أطبق عليه هذا ولا أطبق عليه هذا، لا هذا محرز بي ولا هذا محرز بي، فيكون من التمسك بالعام في شبه المستقل. فنرجع إلى قاعدة الطهارة واستصحابها. فلذلك تذكرون لما طبقنا على مشكوك الكرية، الماء المشكوك الكرية أنا ما عندي عموم يقول كل ماء ينفعل بالملاقات إلا إذا كان كرا، حتى أقول إذن مشكوك الكرية ينفعل بالملاقات لدخوله في العام، ما عندي هيك عام، عندي هيك عام كل ماء بلا قيد قليل، عندي عام يقول كل ماء ينفعل إذا لاقى نجاسة، ما عندي هيك عام، عندي كل ماء قليل ينفعل بملاقات عين النجاسة. فإذن هناك قلنا مشكوك الكرية، لذلك مشكوك الكرية لا أعامل معاملة الكر ولا معاملة غير الكر، هذا شرحنا في أكثر من مورد دروس السابق، هذا مورد أيضا المرأة القرشية، ليس العام يصاغ كل امرأة تحيض إلى الخمسين إلا إذا كانت قرشية فتحيض إلى الستين، حتى إذا شككت في امرأة هل هي قرشية فما محرز دخولها تحت الخاص فتبقى تحت العام ويحكم بتحيضها إلى الخمسين، ما عندي هيك عام، وإنما عندي قسمان للمرأة، امرأة قرشية على صحة هذا القول، نحن لم نعتمد على هذا القول بالتفصيل، النساء كلن نقول حالة واحدة. فإذا أنا عندي قسمان ابتداءه، امرأة قريشية تتحيض إلى الستين، امرأة غير قريشية تتحيض إلى الخمسين، فالمرأة المشكوكة لا تدخل تحت هذا ولا تدخل تحت هذا، نجري الأصول فيها والقواعد العامة. أمثلة تلاحظ كثيرة، وهنا يحصل الاشتباه لما تصوغ العام مالتك هكذا، تقول كل امرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية، حينئذ راح تجري الكبرى مالتك بالأصول، وهو كل فرد مشكوك دخوله تحت الخاص يلقى تحت العام، فالمرأة المشكوكة بعد الخمسين تدخل تحت العام ويحكم عليها بحكم العام. أو في الماء الكر تقول كل ماء يلاقي عين نجاسة يتنجس إلا إذا اعتصم بالكرية، ومشكوك الكرية الفرض أنه أنا ما محرز كريته فيبقى تحت العام وأحكم بنجاسته، مو صحيح هذا، ليس العام والخاص هكذا علاقته، ما عندي عام يقول كل ماء يلاقي عين نجاسة ينفعل به، ما عندي هيك عام، عندي عام يقول كل ماء قليل إذا لاقى عين نجاسة ينفعل بها. فإذا عندي عام كان وهو أن الملاقات النجاسة تنجس، إجا خاص قال إلا الكور فإنه معتصي، فما صارت العلاقة بين ماذا عام وخاص، لا لا، هذا قسم الماء إلى قسمين وعدده إلى ماء كر معتصم وماء غير كر غير معتصم، الفرد المشكوك لا يدخل تحت هذا ولا تحت هذا، لأن لا عنوان هذا محرز ولا عنوان هذا محرز. فمقامنا من هذا، إذا أنا كان عندي أن الماء الملاقي القليل الملاقي لعين النجاسة يتنجس، جاء دليل خاص قال إلا ماء الاستنجاء فإنه يبقى على الطهارة يكون طاهر، فهنا تعدد العام وتقسم، صار عندي الماء ماءان، ماء غسالة النجس وماء استنجاء طاهر، فالفرد المشكوك لا يدخل تحت هذا ولا تحت هذا لعدم إحراز لا العنوان ولا العنوان، والنتيجة تجري فيه قاعدة الطهارة واستصحابها. هكذا نستطيع أن ندافع عن صاحب العروة قدس سره. إذن الآن قلنا أن هذه، لكن هذه التقريبات كلها غير تامة، غير تامة بعد التدقيق في عنوان العام وإعادة صياغة العام والخاص. قلت لي شنو والله شرح لنا شنو إعادة صياغة العام والخاص؟ بيان ذلك أن كررنا في أكثر من موضع أن الخاص عندما يرد على العام فإن موضوعهما يشكل أحيانا، لا أدعي أنها كبرى كلية تحتاج إلى استقراء وإلى تنقيح، يشكل أحيانا قضية منفصلة، إما أو لأن الخاص يقسم العام ويعدده، وحينئذ لا يبقى عام يرجع إليه الفرد المشكوك كما طبقت هذه التقريبات، لذا فإنه لا يدخل تحت هذا الفرد المشكوك ولا تحت ذاك، لأن كليهما من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإنما يرجع إلى العمومات الفوقانية والأصول العملية، وقد طبقناه في أكثر من موضع من البحث على مشكوك الكرية وضحنا له، ومثاله الشرع الآخر حكم المرأة مشكوكة القرشية إذا رأت الدم بعد الخمسين، فلا يصح إدخالها في عموم التحيض إلى خمسين، وتقول أنا العام والخاص هيك عندي تركيبتهم، كل امرأة تتحيض إلى الخمسين إلا القرشية، إذا صغت العام والخاص مالتك هكذا فعلا الفرد المشكوك يصير تحت العام، لأن هذا أسسنا بعلم الأصول أن الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام، فتحكم على هذه المرأة بالتحيض إلى خمسين، لكن هذا مو صحيح، فلا يصح إدخالها في عموم التحيض إلى خمسين، لأن الخاصة بعد أن إجى حكم القرشية قسم العام بناء على صحة استمرار الحيض لدى القرشية إلى الستين، هذا نحن لا نقول به، ولم يعد عندي عام مفاده كل امرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية، كما لا يجري هنا استصحاب التحيض بتقريبين، تقول خو استصحب التحيض هنا اقول تكملة للبحث ولا سوى خارج عليه، احيانا شوية الاستطرادات تخرجنا عن اصل المطلب، بس هي تفرض نفسها، زين احنا خلي نكمل تطبيقه على المقام بعدين نجلس تصحاب ليش لا يجري. خلينا ننتقل فقر وتطبيق هذه الكبرى في المقام حتى لا تضيع علينا هاي الكبرى، الكبرى هاي اللي تروح اللي طلعناه تطبيقها في المقام شلون؟ ها وتطبيق هذه الكبرى في المقام أن الدليل لما استثنى ماء الاستنجاء من عموم الانفعال وحكم بطاعته فقد انقسم العام وهو الماء الملاقي لعين النجاسة الماء القليل إلى قسمين، ماء استنجاء طاهر وماء غسالة النجس، والفرد المشكوك كما في مسألتنا لا يدخل تحت هذا ولا ذاك لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يحتاج على كلنا بيان أكثر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.